صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اقرأ التوحيد ثلاثا نيابة عن صاحب العصر والزمان، ويهدى ثوابها لمن؟ لرسول الله صاحب المناسبة. زين، نتبرك نقرأ أشعة من حياة رسول الله. أصلا قراءة سيرته بركة وثواب. المطلوب الآن الإصغاء وبعدين التلخيص، هذا أقل شيء. أما المتوسط كتابة الدرس، أما الأكثر فهم الدرس والتوسع في قراءة سننه من كتب أخرى. يطلب مني المصدر وأعطيكم إياه، يعني أشير لكم إلى بعض المصادر وتتوسعون. هذا الطالب الأعلى والأرقى، لأن دائما الدرس مو هو اللي يعني العلة التامة في التربية، جزء العلة يفتح لك الآفاق والباقي عليك هو أنت تكمل نفسك. مثل طلاب بحث الخارج حين في النجف الأشرف، كلهم يحضرون الدرس، بس بعضهم شنو أنا سمعته يقول أحضر لدرس السيد الخوي 8 ساعات، ودرس السيد الخوي كم؟ نصف ساعة، لأن في هالنص ساعة السيد الخوي يعني درس للمنتهي، يفتح للطالب آفاق، يفتح له مغالق الدروس ومغالق العبارات، فيحضر لها 8 ساعات وأكثر. فإحنا نبغي إن شاء الله هالشكل. تكلم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آية الله العظمى الشيخ الوحيد حفظه الله وجميع المراجع: ونستضيء ببعض الأضواء الوهاجة من شمس حياته الساطعة التي هي بذاتها دليل على رسالته ونبوته. شوف العبارة من مرجع تختلف عما إذا كانت من غيره، من غيره. زين، التي هي بذاتها نعم دليل على رسالته ونبوته. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله دعوته، خافت قبائل قريش أن يطيعه الناس، فبادروا إلى التهديد والتطميع، وجاءوا وفدا إلى عمه أبي طالب عليه السلام، وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا، وسب آلهتنا، وأفسد شبابنا، وفرق جماعتنا، فإن كان يحمله على ذلك العدم، يعني ما عنده شيء معدوم، جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا، ونزوجه أي امرأة شاء من قريش حتى وعدوه بالملك والسلطنة. فكان جوابه صلى الله عليه وآله: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته. ولما رأوا أن التطميع لم يؤثر فيه صلى الله عليه وآله، وأنه ماض فيما في أمره غير عابئ بتطميعهم، عمدوا إلى التهديد والإنذار. ومن نماذج ذلك أنهم كانوا عندما كان يقف النبي صلى الله عليه وآله للصلاة في المسجد الحرام، يرسلون 4 من بني عبد الدار القادة العسكريين لقريش: 2 إلى يمينه يصفران، و2 إلى يساره يصفقان بأيديهما ليؤذياه بذلك ويشوش عليه صلاته. هذا نموذج من الأذى اللي كان يوصلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وذات يوم وهو في طريقه إلى المسجد، رموا على رأسه التراب أو هو ساجد، فطرحوا عليه رحم شاة، فأتته ابنته الزهراء عليه السلام وهو ساجد لم يرفع رأسه، فرفعته عنه ومسحته صلى الله عليه يا زهراء. وبعد وفاة عمه وناصره سيدنا أبي طالب اشتد البلاء وزاد أذى قريش له. ففي تلك الظروف الخطيرة قصد النبي صلى الله عليه وآله قبيلة ثقيف بالطائف، وعرض عليهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه، ولكنهم أبوا ذلك وتهزؤوا به، ووجهوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، فقعدوا له صفين على طريقه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله بين صفيهم، جعلوا لا يرفعوا رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه، فخلص منهم وهما يسيلان دما فعمل فجاء إلى حائط من حيطانهم فاستظل في ظل نخلة منه وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله فلما رأياه أرسل إليه غلاما لهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى فلما جاءه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله من أي أرض أنت؟ قال من أهل نينوى قال من مدينة العبد الصالح يونس بن متى قال له عداس وما يدريك من يونس بن متى فقال أنا رسول الله والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خر عداس ساجدا لله ومعظما لرسول الله صلى الله عليه وآله وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان بالدماء وقد آذوا أصحابه بأنواع الأذى فمنها أنهم كانوا يطرحون بلالا تحت حرارة الشمس ويضعون على صدره حجرا ثقيلا ويطلبون منه أن يكفر فكان يردد أحد أحد وعذبوا سمية أم عمار العجوز لكي ترجع عن دينها وتكفر فلم تفعل فقتلوها ومع كل هذا الأذى ففي بعض الظروف طلب منه بعض أصحابه أن يدعو على قومه فقال إنما بعثت رحمة للعالمين وكان يدعو لقومه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون نعم الشيخ الوحيد يشرح هذا الدعاء في موضع آخر يقول لاحظوا رحمة النبي صلى الله عليه وآله ولن قال بدأنا أن يدعو عليهم دعا لهم زين وفي الدعاء لهم مظاهر من مظاهر رحمته منها أنه دعا لهم بالهداية وهي أعظم دعوة يعني لم يقل مثلا كفوا أذاهم عني لم تكن قضية شخصية تحوم حول ذاته بل دعا لهم وأضافهم إلى نفسه اللهم اهدي قومي اللهم اهدي هؤلاء حتى لو كان كأنه يعبر عنهم أنهم أجانب عنه لا لم يعتبرهم أجانب بل أضافهم إلى نفسه وهذا من مظاهر الرحمة الخاصة اللهم اهدي قومي وأكثر من ذلك هم أضافهم إلى نفسه هم التمس لهم العذر فإنهم لا يعلمون لا إله إلا الله شوف الرحمة هكذا كان مع أعدائه فكيف ينبغي أن نكون نحن فيما بيننا شيعة أهل البيت عليهم السلام اللي نلتقي معهم في ولاية أهل البيت عليهم السلام وإن اختلفنا معهم لا ينبغي أن يكون اختلافك معهم مبررا لأن تتخذ منهم موقفا معاديا أو أن تبغضهم أبدا هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حج عليهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى ما فيه الخير وهم كفروا به لم يؤمنوا به وآذوه وهو يضيفهم إلى نفسه ويدعو لهم ويلتمس لهم واضح هذا سيرة حج علينا اللهم وفقنا لأن نقتدي برسول الله حبيبنا صلى الله عليه وآله فكان اللهم صل على محمد فكان يريد لهم من الله الرحمن بدل العذاب رحمة لا يتصورها فوقها لا يتصور فوقها رحمة وهي نعمة الهداية وأضاف القوم إلى نفسه قوله قومي ليوصونهم بذلك من عذاب الله ويكون شافعا لهم عنده بدلا من أن يشكوهم إليه ويعتذر لهم بأنه لا يعلم وكانت معيشته الزهد والتقشف فكان طعامه خبز الشعير وما كان يأكل من بقدر الشبع يعني كان يأكل ولا يشبع صلى الله عليه وآله نعم أيضا ينبغي أن نأخذ منه قدوة نعم عود أنفسنا ولو على الأقل بعض الأيام بعض الأيام إذا جلسنا على المائدة الشهية ألا نشبع نقوم ونحن نشتهي طعام ونشكر الله تعالى ونذكر الكثيرين من أفراد البشر الذين لا تحصل لهم أساس لقمة العيش التي تشبعهم وقد جاءت إليه الصديقة الكبرى عليه السلام في غزوة الخندق ومعها كثيرة من خبز، فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما هذه الكثيرة؟ قالت: قرصا خبزتها للحسن والحسين، جئتك منه بهذه الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث أيام لم يدخل في جوفه طعام. هذا بعض الأطباء يأخذ هذا دليل على أنه الإنسان يمكن أن يعيش بلا طعام ثلاث أيام، نعم، وإن كان لا يمكنه أن يعيش بلا شراب، نعم، ولكن ضمن إرشادات الطبيب يعني، لكن يمكن، نعم. ولم يكن تقشفه كذلك بسبب قلة ذات يده، فقد كانت تصل إليه في نفس تلك الأيام، إذا كان ثلاثة أيام ما يشبع كانت تصل إليه الأموال فيقسمها ويهب ويتصدق، حتى أنه كان يعطي لشخص واحد 100 بعير. وقد فارق الدنيا وما ترك دينارا ولا درهما ولا غلاما ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا، وكانت درعه مرهونة عند يهودي على 20 صاعا من شعير اشتراها لقوت عياله ورهن درعه. عجيب. ولا بد من التأمل في نقطتين: الأولى، لا شك أن اليهودي لم يكن يطلب من النبي صلى الله عليه وآله الوثيقة لمكانته وأمانته، لكنه صلى الله عليه وآله قصد أن يراعي قانون الرهن عند عدم كتابة الدين، ليكون المال وثيقة عند الدائن حتى لو كان الدائن يهوديا والمدين أكبر شخصية في الإسلام، فمراعاة القوانين والآداب نعم ينبغي. يعني أنت لا تجعل نفسك أنك تمون وتخالف القوانين. إذا تداينتم بديني لأجل مسمى مثلا اكتبوا حتى لو كان الدين بينك وبين أخيك، اليوم علاقتك حميمة بينك وبين أخيك وصديقك، ولكن لا تدري في الأيام الآتية عن نفسها العلاقة أو لا، يموت أحدكما ويكون الطرف الأولاد والورثة، ويكون ما بينهم من الاختلاف. فالالتزام بقوانين الإسلام أفضل أعلى. فكان النبي صلى الله عليه وآله نعم يعطي الدرع على أساس شنو؟ أنه وثيقة، نعم، يجعل الدرع رهنا. الثاني، أنه كان في متناول النبي صلى الله عليه وآله أطيب الأطعمة وألدها، نعم، لكنه اكتفى إلى آخر عمره الشريف بخبز الشعير حتى لا يكون طعامه أحسن من طعام أضعف رعيته، وبذلك اقتدى وصيه أمير المؤمنين سلام الله. أحنا اليوم الحمد لله الله أفاض علينا بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كلنا الحمد لله يمكن عدنا في بيوتنا مؤونة سنة أو أقل أو أكثر والثلاجة مملوءة، لكن هذا لا يعني أننا نطلق الإعلان لأنفسنا وفي كل شيء. ينبغي أن نضع لنا برنامج اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم. اخشوا شنو يعني؟ إذا قدرت في كل وجبة أن تأكل دون الشبع، هذا مرتبة عالية في التربية. لكن إذا ما تمكنت، شباب تحب تأكل وتشرب، ما يخالف اشبع، لكن اجعل لك يوم على الأقل يوم لا تشبع، قم على المائدة وأنت تشتهي. زين، واضح أخواني؟ نموذج من إيثار النبي الأكرم. طبعا هذا صلى الله عليه وسلم، هذا من أهم فوائدها. أنا لاحظت وعشت أنا في أماكن كثيرة، زين، لاحظت أنه الإنسان اللي ما يربي نفسه على مثل التربية ويحاول أن يعطي نفسه كل ما تشتهي من الدلال وكذا، إذا أصيب بامتحان إلهي في اقتصاده في كذا يصاب بصدمة. هالصدمة أحياناً تورث له سوء الظن في الله، هذا حرام، وإذا مات على سوء الظن كفر. وبعضهم، بعض الأشخاص اللي أولادهم راحوا للجبهة أيام الحرب العراقي الإيراني وإحنا في النجاة، بعضهم ترك الصلاة، يصلون يصومون راح الولد قال ليش يروح ولدنا وما عدنا غيره وتعبانين عليه زين وإحنا كنا نصلي ليش ها؟ وفي ناس ما يصلون يروحون الجبهة ويجون سالمين ليش إحنا اللي نصلي وأولادنا يصلون يروحون ينقتلون فترك الصلاة دليل على شنو أن ثقافتهم لم تكن ثقافة صحيح ثقافتهم مو ثقافة صحيح واضح إخواني فالإمام أكد في كتاب منتخب الأثار أن الشيعي ينبغي أن تكون معرفته صحيحة وإيمانه بالله ورسوله وأئمته إيمانا مبنيا على وعي على ثقافة وعلى مراعاة الدليل وبهذا أوصاني سماحة السيستاني حفظه الله هكذا قال لي شيخ علي بين للمؤمنين العقائد الحق مع الدليل مع الدليل حتى نعم يعتنق العقائد مستندين إلى الدليل لا إلى التقليد لا إلى لأن فلان قال لأنه كذا قال واضح إن شاء الله فالالتفات إلى الدليل مهم فعرفتم من فوائد الخسوشان شوية ها أن يكون الإنسان دائما يتوقع من هالدنيا البلاء يتوقع من هالدنيا الامتحان أي شيء يعني بعضهم رحنا عنه في بعض الفواتح القريبة رحمة الله على أمواته يقول ابننا كان نايم ما كان بشيء شباب وهو في مرض يتعالج فيه من سنوات ينام وجاءته ما يقعد صدمة قوية خصوصا إذا كان في عمر الشباب فالصدمة إذا كان الإنسان هيئ نفسه أنه أنا عبد مملوك وأنت مالك تتصرف في ملكك حيث تشاء وعندي ثقة بك أن تصرفك هو صحيح ومطابق للمصلحة زين والخير خلاص أنا عبد نموذج من إيثار النبي صلى الله عليه وآله إن مكانة الزهراء عليه السلام معلومة عند الخاصة والعامة فإن كتب الفريقين مشحونة بفضائلها كما يأتي وقد قامت في محرابها حتى تورم قدماها تأسيا بأبيها صلى الله عليه وآله وكانت مع استغراقها في عبادة الله تقوم بإرادة بيت بإدارة بيت ولي الله وتربية أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها ذات يوم فرآها تطحن بالرحى وترضع ولدها فدمعت عيناه الباب أنه أبو صلى الله عليه وآله فدمعت عيناه شفقة على الزهراء ورآها علي أمير المؤمنين عليه السلام وقد استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها فقال لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه وجاءت إلى أبيها فاستحت وانصرفت فعلم النبي صلى الله عليه وآله أنها جاءت لحاجة فجاءها وسألها عن حاجتها وأخبر علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بما أصابها من الضر والضرر الشديد قال صلى الله عليه وآله أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 قال فأخرجت فاطمة رأسها فقالت رضيت عن الله ورسوله 3 دفعات 3 مرات ذلك الأب الذي كان متمكنا أن يملأ بيت ابنته ذهبا وفضة ويستخدم لها عبيدا وإماء ولا يرد عن بابه ذا حاجة إلا بقضاء حاجته هو لا يرد أحدا عن بابه ذا حاجة إلا بقضاء أمسك عن استخدام خادمة لسيرة نساء العالمين ما أعطاها خدامة شغالة التي كانت بضعة منه ويريبه ما أرابها وفي مثل هذه الحاجة الملحة لابنته التي هي أحب الخلق إليه إيثارا لفقراء أمته على مهجة قلبه إيثارا لفقراء أمته على مهجة قلبه. نعم، كان بإمكان أن يوفر لها خادمة. المبالغ التي كان بإمكانه أن يوفر بها خادمة للزهراء أنفقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأعطى للزهراء عليه السلام التسبيح المعروف، تسبيح الزهراء. هكذا كانت سيرة الذي بعثه الله لأن يربي أمته بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، هذا من مصادق إيثاره هو، نعم، آثر الفقراء والمساكين على نفسه وعلى ابنته وبضعته. واضح أعزائي؟ إن شاء الله هذه أشعة من نور سيرته، نعم، تشع علينا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه السيرة المباركة، نماذج من تعامله وأخلاقه. كان صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل مع العبيد ويسلم على الصبيان، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد. مرت به امرأة بدوية وكان يأكل وهو جالس على الأرض، فقالت: يا محمد، اللهم صل على محمد والله إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك، أي عبد أعبد مني؟ أي عبد أعبد مني؟ فمن مظاهر عبوديته لله التواضع لله والعباد لله. وكان يرقع ثوبه ويحلب عنز أهله ويجيب دعوة الحر والعبد، ويجيب دعوة الحر والعبد، ويعود المرضى في أقصى المدينة. سقاك الله والسامعين من الكوثر، اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لعن الله مظلم الحسين حسن. ويجالس الفقراء ويؤكل مع المساكين. وكان إذا صافحه أحد لم يجر يده من يده حتى يتركها الآخر. أنا عاد نقطة لطيفة، فرض أنت تريد أن تسبق إلى هذا الأدب، زين، وأبوك يريد أن يسبق إلى هذا الأدب، أو أستاذك أو شيخك، فإذا أحسست أنه هو يريد أن يسبقك إلى الأدب تأدبا معه، أنت بعد شيء لديك تقول لا ما يصير، يدك تبقى ويدي لا. إذا أحسست أنه هو يريد أن يسبقك إلى، أنت من باب الأدب معه ارفع يدك، ومع هالنية ثاب، لأنه من مصادق تقديم من هو أكبر منك. ولا يثبت بصره ويجلس حيث ينتهي به المجلس من أخلاقه. فأنت إذا دخلت، صحيح أنت أكبر سن من فلان وأصغر سن من فلان، يمكن معلوماتك أنت بلحاظ فلان أكثر وبلحاظ فلان أقل، هالميزات موجودة وذي واقعية، زين، وقد تكون عندك ميزات اعتبارية لا حقيقة لها، زين. أحيانا الإنسان استنادا إلى ميزات الواقعية أو الاعتبارية يتوقع مكانا خاصا، يجي هنا يقول شو أنا أكبر منهم ما حد قام لي، هذا أصغر لا. أنت أفرض أن فلان قصر، المفروض أنه لو كان الشخص أكبر منك بساعة ينبغي أن تحترمه، بيجينا هذا في بحث الأخلاق، إذا أكبر منك بساعة زين ينبغي أن تحترمه. إذا أنت جالس على الحائط أكو شخص أكبر منك بساعة، قدم أقول تفضل، هذا ينبغي، هذا وظيفته. لكن أنت وظيفتك أن تعيش مع نفسك حالة التواضع، حالة عدم التوقع، يعني هو ما عمل بتكليفه في أن يقدمك، أنت عمل بتكليفك في أن تتواضع. وليكن، شوفوا أعزائي، وليكن تكميل نفسك عندك أهم من أن ترى غيرك يتعب نفسه في تكميل نفسه، بدل ما تقول الله فلان ما تعبان على روحه زين وما متأدب بالأدب المطلوب، احتب على نفسك أنت بعد هذا التوقع بخلاف الكلام. عرفتوا شو أقول؟ من دون أن يحدث أي صوت. أنا هذا اللي أحيانا يصير في المآتم، بعضهم يجي لازم يبغى يقعد على الكرسي أو على الحائط، تدخل واجلس حيث ينتهي بك المجلس. شفت واحد أصغر منك هو قام من نفسه واحترمك وترك المجلس خاليا، بعضهم يحدث حتى أصوات في المجلس. مثل أنا أقرأ ودخل شخص زين، وقام شخص ليحترمه، هو يريد هم يتواضع له وهذا اللي يتواضع له، بصير عركة في المجلس. اقعد، قال له قوم، قال له قوم، قال له أحيانا أقطع قراءة، لا أنت انتهت، لا أنت ينبغي شوفه العمل بالآداب محترم بشرط أن لا يزاحمه أدب آخر. المطلوب منك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخلت مجلس أن تجلس حيث ينتهي، وإذا جحن رجل محترم وجلس حيث ينتهي المجلس ما نحدث فوضى. واحد يقوم له مثلا، حسن يقوم له، هذا هناك في محل مسمى، قام وقعد هنا، ذاك بعد شاف المحل حب يقوم، ما حب يقوم، كيف احنا أدينا اللي علينا؟ أما لا، احنا نجي نقطع الدرس ونتوسل بقوم، وهو يبي يتواضع يتوسل ابنه. ايش طلعت بالنتيجة؟ اختل نظام الدرس أو نظام المنبر الشريف. الشيعة عندنا قداسة للمنبر، إن شاء الله تبقى القداسة زين، احترم المنبر، نحترم اللي يقرأ على الحسين سلام الله عليه. فأنا أقول ليصير عندكم شنو خالط أو احتياط يترافع مع احتياط. إذا يدخل واحد أكبر منه في تكليفان، تكليف للي أكبر اللي دخل وين؟ أن يجلس حيث انتهى به المجلس، في الوسط في كذا، خلاص يجلس. إذا واحد وتكليف لكم، إذا واحد أصغر من يستحب يقدمه، فإذا قام ذاك وجلس في الوسط، ذاك ينبغي له إما أن يقوم أو يسكت. بعد أنت لا تتوسل به، أنت اللي عليك من الأدب أديته وأجرت، فرغت للمكان وشاف المكان، قام ما قام. أنا شفت طبعا شهيد الصدر بعينه، نحن نجف إحنا صغار ولا نزال صغار طبعا، شفناه زين. إحنا ندرس القطر أو الأق أو في الأجرمية، ومتسندين في الجامعة الخضراء، ويصير يعني فاتحة عالم أو شيء، ويدخل الشهيد الصدر، الكل يقوم له ويجلس عند الباب، ثلاثة أربعة عشرة يقومون يقعدون في الوسط، بس هو ما يقوم ما يغير مكانه، وهم احترموه والمجلس فاتح على ما هو عليه من الهيبة والإصرار. احنا بعد تعلمنا، خذنا هذا من سلوك. واضح الكلام أعزائي؟ ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يثبت بصره في وجه أحد. زين، ثبت عينك في وجه واحد وتعمق النظر، ما له داعي، كأنك تريد أن تتعرف على خصوصيات وجهه فإما أنك إنما أنه يستحي منك إذا كنت أكبر منه هيبة أو عمرا أو كذا أو العكس، يعني هذا من صفاته صلى الله عليه وآله، أنه شنو، ولا يثبت بصره في وجه أحد ويقسم نظراته. حتى لا أحد يقول من أصحابه أشوف أنه مال إلى اليمين أكثر أو إلى اليسار أكثر أو إلى كذا أكثر، هذا من آدابه صلى الله عليه وآله. ولهذا إحنا صار عندنا غفلات، إحنا صار عندنا غفلات. ها؟ أنا كان شكوى علي، صارت علي أنا، صارت أنه هذا إذا كان يحكي مع واحد نجي نسلم عليه ما يعيدنا التفات. فيه نقطتان، فيه نقطة من جانبه، فيه نقطة من جانبه، نقطة من جانب كذا، تشوف الرجال مشغول وهو محصوم بعد يحكي مع غيرك يجاوب على مسألة أو شيء، تجي تدخل بالنص تقطع وتريده يقطع ذاك ويعطيك أيضا تمام التحية وكذا، زين يمكن ما يقدر يوفق هو محصوم. فمن جهة أنت ينبغي أن تراعي المشغول لا يشغل، بس من جهة أخرى أيضا أنت عليك مسؤولية، هذا حين قطع حديثك وسلم ليش هو يعتب، وعليكم السلام أهلا وسهلا حياك، أعطيه قدر استطاعتك. فهي أكو تكليفان، تكليف من جانب المسلم عليه وتكليف من جانب، من جانبك لا ينبغي أن تشغل المشغول وينبغي أن تحسن الظن. زين، فيما لو لم ما أعطاك ذاك الشخص ما تستحقه من الاحترام والتقدير ما أعطاك، احمله على الصحة، إما لغفلة إما لكذا إما نعم. على كل حال من عجائب الزمان اللي مرت علي، خبرت به بعض المؤمنين من العجائب باختصرها، أكو شخص جاء عندي يشتكي على شخص، ملخص الشكوى أن ذاك الشخص المشكي عليه يقول لي توقع مني كل مرة أسلم كل مرة أحاين زين لا تتوقع زين. قلت له وين شنو؟ قال الشيخ علي وأنا رجال مشغول بنفسي ما أعيش في عالم الاجتماعيات والعالم كذا، أنا ما علي من أحد ما بسلم على أحد. فهو مصيب أو مخطئ متخذ قرار أنه ما ينفتح للآخر بشكل عام. اللي حصل عند هالشخص أنه اعتبرها قضية خاصة، قال إيش فيه بيني وبينه أساء الظن فيه، عرفتوا المشكلة؟ لا يقول أنا إيش فيه، ليش أنا أمر ها أنا قاعد يمر وما يسلم علي، إذن هناك قضية شخصية تجاهي. وهذا اللي هو من يعني طبيعي أن يحصل هذا الظن، مش مدرين هو مسكين اشتبين هو في عالم آخر، يقول أنا لست في عالم أن أنفتح على الآخر، أم علي من حد، أنا لا أريد أسلم، إذا سلم وبقول عليكم السلام، بس إذا ما حد سلم علي أنا ما أريد أسلم على أحد. أقول مع غض النظر عن كونه مصيب أو كذا، ينبغي أنت من تسلم من يمر عليك ولا يسلم عليك أن يعني يحرم أن تسيء الظن فيه، هذا يحرم، تقول هذا قاصد يهينني، هذا حرم، هذا من باب سوء الظن الحرم. لكن فاحمله على الغفلة على النسيان على الاشتباه، احمله. واضح الكلام؟ حتى لا يخل الوقت أكثر من لازم إذا نكمل هالمطلب كله. ولا يثبت بصره في وجه أحد، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، جربوها ولو مرة، واحد أهانك سبك شتمك لكنه في الوقت نفسه عصى الله، عصى الله، اغضب لله، اغضب لله، لأن الله عصي اغضب، ولأنك ستبت يعني واحد سبك أو شتمك لا تغضب لنفسك. أنت شوف صارت لك الحالة أن تغضب لله وتترك أن تغضب لنفسك حينما تهان أو تسب. وأتاه رجل يكلمه فأرعد هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هون عليك فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد صلى الله عليه وسلم. وقال خادمه أنس ابن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فلم أعلمه قال لي قط هل لا فعلت كذا وكذا، يعني ما عاتبني ولا عاب علي شيئا قط. واضح؟ وأضيف عن أنس هذا أذان مرة، أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله يدعى فيجيب، ويكون أنس مسوي العشاء، فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وآله دعي يقوم هو يأكل العشاء أنس النبي بتعشى. فديوم رسول الله صلى الله عليه وآله تأخر لشغل شرعي ببين مسألة أو شيء أو صالح، فأنس ظن أن النبي صلى الله عليه وآله متعشى يقوم يأكل العشاء، والله العظيم أنا تهديت. زين، فأجى النبي صلى الله عليه وآله وعلم، طبعا هو العالم بإذن الله بكل شيء والمهيمن على ذلك كل شيء. معنى والمهيمن يعني رسول الله صلى الله عليه وآله محيط بعالم الإمكان كله بأسبابه وبمسبباته بكلياته وجزئياته. كيف ينسب إليه أنه ما كان يعرف أن يكتب كلمة علي. زين، فإجا وعلم أن أنس بن مالك أكل العشاء، وأن أنس مو متعمل متسرع، ولم يقل له بأني أنا ما تعشى وما كفر بيت شيء، فبقي تلك الليلة بالعشاء لم يعاتب خادمه. فمن الباب الأول أن لا نعاتب زوجاتنا أو أمهاتنا، حتى على هالسؤال اللي معرسه لا يعاتب أمهاتنا، عرفت شلون؟ هذا من أخلاقه صلى الله عليه. بينه هو صلى الله عليه ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم، فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبي صلى الله عليه فلم تقل شيئا، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه شيئا، استحت حتى فعلت ذلك ثلاثا، فقام لها النبي صلى الله عليه في الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه، هدبة خير سلت، ثم رجعت فقال لها الناس فعل الله بك وفعل، يعني غضب عليه، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لأخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بها. اللهم صل على محمد. فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت منه أن أخذها وهو يراني، استحي وأكره أن أستأمره أقول أعطيني، أن أمر عليه أعطيني في أخذها، زين فأخذته. لما حصلت لي في الرابع أنه ما طالعني صارت لي مجال أنا أخذت. وهذه الحادثة تدل على اهتمامه صلى الله عليه وآله بكرامة الإنسان، لأنه صلى الله عليه وآله التفت إلى حاجة الجارية وكراهيتها للسؤال، وقام من مكانه أربع مرات من أجل قضاء حاجتها ولم يستنطقها لئلا تقع الجارية في ذل السؤال. فالذي يحافظ على حرمة جارية وكرامتها بهذه الدقة والأدب، إلى أي حد تكون قيمة الإنسان وكرامته في نظره؟ هل يستر منها أن يعبس؟ عبس وتولى؟ عيب أصلاً حاشا. يقول العلامة الطباطبائي الرواية اللي تنبس العبوس تنسب العبوس إليه قطعا ضعيفة السنة، أنا هم لاحظت سنة يعني ليس لها سنة صحيح. يقول السيد العلامة ولو فرضنا أن لها سندا صحيحا لا نأخذ به، لأنها تعارض العقل والقرآن، فالقرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله. وهذه الحادثة وفي الوقت الذي كان اليهود يعيشون في دولته على العهد والذمة، وكان هو في أعلى درجات القدرة صلى الله عليه وآله، كان لأحدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير فتقاضاها، فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك، فقال اليهودي فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني، فقال إذن أجلس معك، فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة. يهودي ويمسك بالنبي على فلوس، النبي يقول له الآن ما عندي، قال له إذن ما أترك، قال له ما يخالف، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فقال ما الذي تصنعونه به؟ فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك، فقال لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما على النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. ومن الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنك لا تقول في كتاب صاد ولا صلعم، هذا ما يناسب. تكتب الحين صفحة صفحتين إذا مررت على ذكره صلى الله عليه وآله، فاكتب صلى الله عليه وآله. زين، ما يخالف تأخذ وقت ولا حبر، ما يخالف، احتراما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقيل لعلي بن الحسين سلام الله عليه عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي أمير المؤمنين عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض، آذاني حموضته وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: يا أبا الجنود أو الجنوب، إني أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا. فالأمير المؤمنين في أعلى درجات الزهد، والنبي أكمل، والنبي أعلى. فإذا أنا لم أخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وآله خفت أن لا ألحق به. وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام: وكان الغاية في العبادة، أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني عجيب الفارق ما بينهم، مع أنهم يشتركون في الزيارة الجامعة، وأن 14 عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء وأفضل من جميع الرسل، وكلهم عندهم الاسم الأعظم التام 72 حرف، ولكن هم فيما بينهم يتفاوتون، بحيث أن الإمام السجاد سلام الله عليه وكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لما أخذ الصحيفة التي تصف عبادة أمير المؤمنين رماها وهو متضجر، وهو يقول: آه، من ذا يقدر على عبادتي جدي علي بن أبي طالب؟ وهذا الفارق بين الإمام السجاد وأمير المؤمنين كالفارق بين أمير المؤمنين. لاحظ، واضح الكلام؟ يعني شيء ما نعرفه من دركة. نعم. وفي ختام حياته: الله أكبر، عفى عن قاتله وأظهر بذلك تخلقه بأخلاق الله تعالى بظهور الرحمة الرحمانية. الرحمانية اللي هي الرحمة العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واضح وشرحها في موضع آخر، لأن يهودية قصدت أن تقتل النبي، قصدت ووضعت السم في الذراع، وضعت قصدت القتل، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر، ونعم، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر أصحابه، فاستحضر اليهودية الله تعالى. ليش وضعت السم؟ بنية القتل طبعا، فتستحق أن تقتل. قالت: إيه، بأنه أنا قلت إن لم تكن نبيا فنقتلك ونرتاح من عندك، وإن كنت نبيا فإنك سوف تعلم. كأنها لعنة الله عليها أرادت أن تجعل نعم ذلك دليلا على نبوته واختبار النبوة، فاش تستحق له؟ يهودية وقدمت السم، تستحق خفت، لكنه ظهر بمظهر الرحمانية الإلهية فعفى عنه. هاي حج عليهم، إذا كان رسول الله عفى عن قاتل فنحن الأولى بنا أن نعفو عن المؤمنين الذين لم يكونوا قد أساءوا إلينا زين بإساءة القاتل أو ما هو أقل من القاتل. إن وفي ختام حياته عفى عن قاتله: إن مثل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأن يتيسر شرح فضائله الأخلاقية، وأن يتيسر شرح فضائله الأخلاقية، والله تعالى يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. إن مطالعة يسيرة في حياته وأخلاقه وسجاياه فقط تكفي المنصف لأن يؤمن بنبوته: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم إخواني في مجال بعد عشر دقائق إنه بحث سهل يعني. بشائر الأنبياء السابق، شو المطلوب مني؟ طبعا أن نقرأ الكثير عن سيرته. يوجد كتاب لطيف لآية الله العلامة الطباطبائي، نعم، عن سيرة النبي وأخلاقه، أنا عندي في البيت، عن سنن النبي صلى الله عليه وآله. أيضا ينبغي لكم أن تقرأوه كله، أن تقرأوه كله. قراءة سيرة أولا فيها ثواب، فيها خير، بركة، وإذا قرأتها وأنت تقول لنفسك بأن وأنت تستحضر هذه الآية ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن الله تعالى سيمن عليك ببركاته أن تقتدي ببعض ما قرأت. عرفتوا؟ بشائر الأنبياء السابقين بنبينا. لقد بشرت الكتب السماوية والأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومع أن أتباعهم حرفوا كتبهم لكي لا يبقى أثر لتلك البشارة، لكن المتأمل فيما بقي منها تتكشف له الحقيقة، ونكتفي منها بنموذجين. عرفتم؟ واضح؟ الأنبياء بشرهم مبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد.
الأول جاء في التوراة سفر التثنية، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. سيناء محل نزول الوحي على نبي الله موسى، وسعير محل بعثة نبي الله عيسى، وفاران الذي يتلألأ بنور الله هي جبال مكة المكرمة التي تلألأت بنور نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فين موضع الشاهد في التوراة سفر التثنية الإصحاح 33 قوله: وتلألأ من جبل فاران. تلألأ من جبل فاران، يعني شنو جبل فاران؟ جبال مكة التي تلألأت من النبوة. واضح؟ يجيك سؤال وين موضع الشاهد في هذا الاستشهاد، تقول قوله وتلألأ من جبل فاران. وفي سفر التكوين الإصحاح 21 عن إسماعيل وأم هاجر: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر، ففاران هي مكة التي أسكنها إسماعيل وأبنائه، ومن تلألأ من جبل فاران، وعن يمينه نار شريعة لهم، والسراج المنير الذي أرسله الله من جبل حراء ليضيء سماء العالم بنور هداية القرآن، ويحرق الكفر والنفاق بنار غضب القهار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وفي التوراة سفر حقوق النبي الإصحاح الثالث: الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران، سلاه جلاله غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استنارت قدرته. فبظهوره صلى الله عليه وآله حدث ذلك الدوي في العالم من جبال مكة بصوت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانتشر في العالم ترديد المسلمين في صلواتهم: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. واحد أرسل لي فائدة سمعتها من أكثر من شخص، لو تتحققون منها اعتبار الأرض كروية والأذان بين يعني الأذان عدن الآن وبعد شوية في مكة، يقول فعلى هذا التقدير أن الله أكبر لا تنقطع عن الأرض 24 ساعة. نعم، يعني ننتهي يدخل وقت عندنا فنؤذن، بمجرد أن ننتهي من الأذان ابتدأ بالدقة الأذان عند أرض أخرى فتبدأ فتؤذن، بعد انتهاء أذانهم يبتدأ الأذان عند أرض أخرى، والنتيجة استمرار رفع الصوت به الله أكبر 24 ساعة، كل ذلك ببركات النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم. وصل وسلم على محمد وآله محمد.
وهكذا وقد وردت في النسخ الأصلية اسم النبي صلى الله عليه وآله الذي وعدهم عيسى بأن ربه سوف يرسله بأرقليطيا أو هرقليطيا أو بركليوس، وترجمتها المحمود والأحمد، ولكن المترجمين غيروها إلى المعزي. نعم، أنا كانت لي مجالس وحضرت فيها عن هذا الاسم، ومرة وصلت إلى نتيجة أنه المراد به النبي صلى الله عليه وآله، ومرة وصلت إلى نتيجة أن المراد به القيطية الإمام حج عليه السلام. على كل حال، سواء كان النبي الأعظم أو ولده من حيث أنه امتداد له، وهذه الحقيقة ظهرت في إنجيل برنابا، فقد جاء في الفصل 12 بعد 100: فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب التحفظ، وسيبيعني أحد تلاميذي 30 قطعة من نقود 14، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي، ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميت أمكث في ذلك الآر زمنا طويلا في العام، ولكن متى جاء محمد المقدس تزال عني هذه الوصمة. يعني موضع الشاهد أن اسم النبي موجود وإن كانهم حرفوا، وقد جاءت البشارة بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في فصول من هذا الإنجيل، منها ما جاء في الفصل 39: فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس، نصها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ففتح حينئذ آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فأجاب الله: مرحبا بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت. ومنها ما جاء في الفصل 41: فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا أنت اقرأوا بقية الدرس، ما هي إلا شواهد نعم ورد فيها الاستشهاد باسم رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. نعم، تكملون بقية قراءة الدرس صفحة ونص، ما بهش يعني شواهد على أن هناك بشارات في الإنجيل والتوراة، بشارات بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. درسنا الآتي بيكون في المعاد. ليش؟ لأن البحث في الإمامة سيطول، البحث في الإمامة يمكن نبقى فيه ما شاء الله. زين، فبحثنا إذن الآتي في المعاد. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.